الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الروض المربع.
ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. السياك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوئه لما تقدم في أقسام الماء. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنفاره بيساره. ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. ومن سنته تخليل اللحية الكثيفة بالفاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقته وباقي شعور الوجه. ومن سنته تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. ومن سنته التيامن بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض. ومن سنته الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. فروضه ستة: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمرة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل عمدا ولا سهوا. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سوقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه وإن قرب الزمان، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإصباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ولا يضر لاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسبب وجوب الوضوء الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات. فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزه. وإنه صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع. ويستحب نطقه بالنية سرا تتمة. يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فإنما ما تسمى له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. أو نوى تجديدا مسموما بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسمونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأه عن المسنون، وإن نواهما حصلا. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أي ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. وتسمى النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء، إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. ويسمى استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزلت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثة تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله أي الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره، ويغسل وجهه ثلاثة وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة. والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وأنفقة، لأنها من الوجه لا صدر وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان، وهما من حصر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في سماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح، ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانب القدم، ويغسل الأقطع بقية المفروض لحدوث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه، ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضأ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. باب مسح الخفين، الصفحة 22. وغيرهما من الحوائل وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي يرفعه، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. ساتر للمفروض ولو بشده أو سواجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض فلا يمسح ما لا يستر محل الفرد لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه، يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها، ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم بزائد. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ولو في حدث أكبر، لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخفة خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. ولو نوى جنب رفع حدفيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته، أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، أو تيمم ولبس الخف أو غيره، لم يمسح ولو جبيرة. فإن خاف نزعها تيمم، ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة، لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء، وإلا خلع أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر، لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر. أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا، فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، لأنه ابتدأ المسح مسافرا. ولا يمسح قلامس، جمع قلمسية، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرد، لأن ما ظهر فرده الغسل، ولا يجامع المسح. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه سائر فأشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجز المسح، ولو سترا وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه، أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، ويفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزاء. ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله، أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزي لو اقتصر عليه. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. ومتى ظهر بعض محل الفرد ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح، أو تمت مدته، أي مدة المسح استأنف الطهارة، ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. باب نواقض الوضوء، الصفحة 24، أي مفسداته، وهي 8. أحدها الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط ولو نادرا، أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في أحليله، أو محتشن وأبتل، لا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. والثالث زوال العقل أي تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكرة ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند. والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. والسهو حلقة الدبر. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت لا الأنثيين ولا باء أو محلة. ومس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين إسكتيها، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، صححه أحمد. ولا ينقض مس شفريها وهما حافتا فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. لكن لا ينقض مسه بالظفر، وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل لشهوة أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعا. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض. أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة فيهما أي في هذه والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكرة لم ينتقض وضوءها. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباها للمصاحبة. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان المس باليد أو غيرها ولو بزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج سواء كان منه أو غيره، لا مس شعر وظفر وسن منه أو منها ولا المس بها، ولا مس رجل أمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل لأنه لم يمس البشرة، ولا ينتقد وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقد وضوء ملموس فرجه. وينقض
غسل ميت مسلما كان أو كافرا.